مع آيبوكاست، حين تقرأ كتابك بأذنيك.
كتاب بطولة حتمية للكاتب أحمد كمال زكي، يقدمه لكم أحمد عبد العظيم. إلى أبطال المقاومة الحقيقية الباسلة في أي بقعة على وجه الأرض ابتلاها الله بالاحتلال أو بالاستبداد والطغيان. منصور لم يكن يتوقع يوما أن يكون خبرا في نشرات الأخبار المحلية والعالمية. كان منصور شابا بلا هوية، لا يشعر بالانتماء إلى شيء أو إلى أحد، حتى إنه كان ينظر إلى أترابه الذين ينتظمون في جماعات جهادية لمقاتلة المحتل بدهشة واستغراب، خاصة عندما يواجه أحدهم قوات العدو المدججة بالسلاح وهو أعزل لا يملك إلا حجرا يقذفهم به. وكان يؤكد لنفسه صحة رأيه هذا كلما سقط أحد زملائه أو جيرانه برصاص جنود الاحتلال حين يحاول القيام بعملية ضدهم، وما يتبع ذلك من اعتداءات همجية على أهله، خاصة لو قام بعملية انتحارية كما كان يسميها، فهم لا يترددون وقتها في تدمير بيته على رؤوس أهله. وكان منصور يرى هذا عملا أحمق، وأن الذي قام به لم يكسب شيئا وإنما شرد أهله وقتل نفسه بلا ثمن، لكن رأيه هذا لم يكن يعني أنه يمالئ المحتل أو يرضى عن وجوده على أرضه، بل إنه كان لا يطيق منظر المحتلين، فهم بالنسبة له وحوش تحتل أجسادا آدمية يتعطشون للدماء ويتلذذون بإهانة وإذلال أصحاب الأرض، وأهون شيء عليهم هو القتل والاغتصاب. كان يبغضهم، لكنه لا يقتنع بجدوى مقاومتهم، خاصة مع عدم وجود سلاح حقيقي لقتالهم كما يقاتل الرجال، فالحجارة بالنسبة له ليست سوى لعبة تواجه دبابة متعطشة للدماء والتدمير، ومن يستخدمها يصبح كمن يضرب رأسه في الصخر. ولم يكن يرى في هذا الفعل أي بطولة، بل إن الأسلحة الخفيفة والقنابل اليدوية لم تكن تختلف عنده عن الحجارة، فهي بلا جدوى ولا تأثير في مواجهة الآلة العسكرية الجهنمية للعدو. لذلك انصرف تماما عن الأمور السياسية، وبدا كأنه يعيش في عالم آخر، ورغم تأثره شاء أم أبى بما يجري حوله، إلا أنه حاول التركيز في تحقيق أحلامه الخاصة، فغرق في العمل ليل نهار متجاهلا وجود المحتلين ومتجنبا التصادم معهم قدر الإمكان. وقد نجح وهو في 19 من سنه في تحقيق مكاسب جديدة ونجاحات مشهودة في التجارة، فأصبح يملك المال الذي يمنحه فرصة الفرار من الجحيم للعيش في مكان آمن لا وجود فيه لجنود محتلين قسى يعاملون أصحاب الأرض بصلف وتجبر، ومن يعترض أو يثر لكرامته يلقى المزيد من الإهانة والإذلال، وإذا تجرأ على رد الإهانة ولو بإيماءة عاجزة يفقد حياته برصاصة لا تكلف الجندي الذي يطلقها أي شيء، ولا حتى مجرد سؤال عن سبب إطلاق النار. كان منصور يحلم بالخروج سالما من وطنه المشتعل بالمداهمات والاعتقالات العشوائية والقنابل والصواريخ التي تسقط من السماء فجأة بلا مقدمات وبلا أسباب منطقية، ولم يكن يربطه بهذا الوطن النازف سوى سلمى ابنة عمه التي تسيطر على كل مشاعره، فلا يرى في الحياة غيرها. كان يغرق كثيرا في أحلام اليقظة، فيراها وهي في ثوب العرس تزف إليه لتصبح زوجته المحبة التي لا تدخر وسعا في إسعاده وتعويضه عن سنوات الحرمان التي عاشها ليجمع أكبر مبلغ ممكن من المال، ثم يغرق أكثر في أحلامه فيراها معه في إحدى دول أوروبا أو في أمريكا، تبادله المحبة وتمنحه المتعة والأمان بعيدا عن أصوات القصف المباغت وصرخات الثكالى والمكلومين. كان يحاول لفت انتباهها إلى حبه بكل الطرق، حتى إنه عندما ابتاع سيارة جديدة حرص على أن يصلها الخبر سريعا، وكان ينتظر بسيارته قريبا من منزلها ليعرض عليها توصيلها إلى المكان الذي تريده، متظاهرا بأنه كان يمر من أمام المنزل بالمصادفة. لكن سلمى لم تكن تمنحه ما يريد، كان يشعر بجفائها فيلتهب حبه لها أكثر ويدخل في متاهة من الحيرة، محاولا تفسير تصرفاتها معه، ولم يكن يجد سببا لذلك إلا أنها مشغولة بشخص آخر غيره. كانت الأفكار تعتصره وهو يحاول معرفة هذا الشخص الآخر الذي يجعلها لا تراه ولا تشعر بحبه لها، حتى إنه قرر مراقبتها ليعرف هذا الشخص الذي بدأ يتشكل في خياله بصور وملامح شتى. واستمر في مراقبتها لأكثر من شهرين ليصرف نظره بعد ذلك عن فكرة وجود شخص آخر يشغل ابنة عمه، وعاد لدوامته مرة أخرى محاولا البحث عن سبب لتبلد مشاعرها تجاهه. أهلا منصور، كيف حالك؟ قالت مرحبة ببرود. الحمد لله، كيف حالك يا سلمى؟ رد منصور على تحيتها بآلية وشرود غير معتادين منه، كان واضحا انشغاله بأمر مهم يسيطر على تفكيره ويملك عليه مشاعره، فقد قرر وضع حد لحيرته، ولم يجد حلا إلا مواجهة سلمى بحقيقة مشاعره تجاهها. هذه الفكرة التي تردد كثيرا قبل الإقدام عليها خوفا من صده بقسوة، فقد كانت هذه المواجهة تعني بالنسبة له احتمال أن يفقد حلمه بها إلى الأبد. ولم يكن شروده وليد اللحظة، فقد لاحظت والدته هذا الشرود غير مرة، وكلما سألته عن سبب راغ ولم يمنحها إجابة شافية، وكانت الأسئلة تتزايد كلما ازداد الشرود، خاصة بعد أن بدأ الشحوب يبدو بوضوح على وجهه، وانتشرت الهالات السوداء تحت عينيه، وبدت نظراته زائغة طوال الوقت، كأنه يعيش في عالم آخر لا يشعر بما حوله ولا يهتم بما يجري. وخلف شروده وشحوبه توارت وسامة آفلة، تاركة مساحة قاتمة لحزن كئيب يبدو لمن ينظر إليه من أول وهلة. كان منصور يرزخ تحت وطأة شعوره برفض سلمى له، ويفتته التفكير في السبب وراء ذلك، ولم يجد بدا من مواجهتها وطلبها للزواج. حاول البحث عن مدخل مناسب لبدء كلامه، لكن سلمى بادرته كالعادة قائلة: اسمح لي يا منصور، فلدي ما يشغلني. همت بالانصراف وهي تكمل جملتها التي اعتادت أن تقولها له كلما زارهم، فقاطعها بلهفة قائلا: لا يا سلمى، أرجوك انتظري، فأنا أريدك في أمر مهم. تظاهرت بعدم الفهم، لكنها كانت تدرك جيدا ما يود الحديث عنه. طلب منها الجلوس بلهجة يمتزج فيها التوتر بالرجاء، وحين جلست على الأريكة نهض هو وظل يدور في الحجرة لبضع دقائق فاركا كفيه ببعضهما دون أن ينبس بكلمة واحدة. كان ما زال يبحث عن طريقة يبدأ بها كلامه، ولم تكن سلمى أقل منه توترا وقلقا، فقد كانت هي أيضا تبحث عن طريقة لمصارحته برأيها فيه دون مواربة، وكانت تحاول حسم أمرها إن كانت ستخبره بما حدث لو اضطرت، أم ستكتفي برده عنها دون قسوة.